وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال مصنف رحمه الله يذكر لنا الأحاديث الواردة في حد الزنا، فسبق لنا بيان ما يجب على الزاني غير المحصن، وأنه يجلد 100 جلدة ويهرب عنه سواء كان ذكرا أو أنثى، وأن من أحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لكن بشروط، لابد من شهود، 4 شهود يشهدون بذلك. فالزنا لابد أن يشهد عليه 4 شهود، أو هو يأتي ويعترف ويقر على نفسه 4 مرات بأنه فعل هذه الفاحشة. فإذا حصل هذا فإنه يرجم، إما شهود أو اعتراف، إما شهود 4 أو اعترافه 4 مرات. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول الاعتراف ما يشترط ليتعدد، لو اعترف مرة يكفي، وبعض العلماء يقول لا، لأن ماعز اعترف عند النبي 4 مرات. فلذلك أكثر العلماء يرون أنه لا بد من اعترافه وشهادته على نفسه 4 مرات. هذا بالنسبة للرجل وللمرأة. وتزيد المرأة أيضا أمر ثالث، وهي إذا تبين حملها من الزنا فإنها أيضا، إن كانت بكر فإنها، وإن كانت ثيب فإنها ترجم حتى تموت إذا تبين الحمل وأخبرت هي أن هذا من زنا، ولم تدعي شبهة، ولم تدعي مثلا زوجية، ولم تدعي شيء واعترف، فإنها ترجم حتى تموت. وسبق لنا بيان آية الرجم التي أنزلها الله في كتابه المبين، وأن الله نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله سبحانه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ لفظها، وهذه الآية كانت في سورة الأحزاب، ثم نسخ لفظها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أخشى إذا طال بالناس زمان أن يقول أحد: لا نجد الرجم في كتاب الله. فأخبر أنها نزلت، وأن النبي عمل بها، والصحابة عملوا بها، وأنه نسخ لفظها فقط ومعناها باقي. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف هنا يبين لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه رجم صلى الله عليه وسلم رجلا، ورجم امرأة، ورجم يهودي. ثم أيضا ما ساقه المصنف أيضا بما ثبت في الصحيحين أن النبي رجم يهودي ويهودية، رجهما حتى ما، فما دام النبي عليه الصلاة والسلام رجم رجلا وهو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، ورجمه النبي حتى مات لأنه أتى وقال: يا رسول الله طهرني، أنا فعلت كذا وكذا، وردده النبي حتى اعترف على نفسه 4 مرات، ثم بعد ذلك رجمه لأنه قد أحصن، يعني قد تزوج، سبق أن تزوج فيستحق الرجم. وكذلك أيضا الحديث يقول: وكذلك رجم امرأة. وامرأة هذه هي المرأة الغامدية والمرأة الجهنية، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله طهرني، فرجمها صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ساقه المصنف رحمه الله في الرواية التي ذكرها ابن حجر رحمه الله أنه في الصحيحين أن النبي رجم اليهودي واليهودية، وذلك أنهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان اليهود في المدينة وكان موجود موجود في التوراة الرجم، وأنه منزل يرجم يعني في القرآن وفي التوراة، والتوراة هم يعترفون بها ويزعمون أنهم يعملون بها، وإن كانوا لا يعملون بها حقيقة، لكنهم يعملون بما يشاءون منها ويتركون ما لا يشاءون، لأن في التوراة أمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، وبذلك لم يعترفوا بهذا. فلما حصل من رجل وامرأة الزنا اختلف اليهود، فمنهم من قال يحمم وجهه، يعني يرفخ وجهه بالسواد ويدار به في الشوارع ويقال هذا فعل كذا وكذا، نكالا له وتعذيب وفضيحة له حتى ينكف عن هذا الفعل. وبعضهم قال لا، عندكم الرجل في التوراة مذكورنا الرجل، قالوا نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ذهبوا إلى النبي لعله أنهم يتغاضى عن الرجل. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تجدون في التوراة، فغيروا وأنكروا، قالوا التوراة فيها أنه يحمم ويطوز، فقال هات ائتوني بالتوراة، فأتوا بالتوراة ونشروها وقرأها واحد منهم، فلما قرأها ووصل إلى آية الرجم وضع يده عليها حتى لا يعلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له بعض من يعرف يرفع يدك، فلما رفع يده إذا فيها آية الرجم، قال ما آية الرجم، هذا التوراة أمركم بالرجم ونحن أيضا نرجم، فرجموهما، فأمر النبي بهما ورجم الرجل والمرأة حتى نترجموا بالحجارة حتى ماتوا. فكما في حديث ابن عمر، فابن عمر رضي الله عنه يقول اني رأيت الرجل يحني على المرأة، اي يقي المرأة بنفسه، يقي الحجارة حتى قضي عليهم وهلكوا جميعا. فالحاصل ان الرجم في كتاب الله وموجود في التوراة، وان هذا حكم الله سبحانه وتعالى في الشرائع من قبل، وان الزاني والزانية الذين قد صنع أي سبق لهما أن تزوج فهؤلاء حقهم الرجم، أما من لم يسبق له أن تزوج فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده عاما كاملا.
وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عفكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله.
هذا الحديث أيضا يبين حد الجلد أن من زنى، لأن هذا الرويج كما في حديث سعد قال كان بين أظهرنا، لكن يعني كان معهم، كان قريبا منهم في الحارة، كان رويجل، جاء في بعض الروايات رويجل سقيم، والمراد سقيم يقال ربما يكون سقيم من المرض وربما يكون سقيم من الحقل، وبين أظهرنا رويجل صغره للتحقير لأنه في ضعفه ومع ذلك يعمل هذه الفاحشة. قد خبث بامرأة، في رواية قد خبث بمعنى أنه زنى بها وهو على هذه الكيفية، فقال الرويجل تحقيرا له، لأن التصغير يأتي للتحقير، كما قال الحريري رحمه الله وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لهوان وإما لصغر، فهم صغروه لهوانه عليه لأنه فعلها ما فعل على ضعف جسده، فكان رويجل خبث أو خبث بامرأة معنى زنى بها، وجاءوا يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أقيموا عليه الحد، فالنبي هو الذي أمر بإقامة الحد، لكن أسند الإقامة إلى سعد رضي الله عنه لأن سعد هو سيد الخزرج، فأمره أن يقيم عليه، وكله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد، والإمام يوكل بإقامة الحد من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقيم عليه الحد، فقال له النبي، فقال له سعد رضي الله عنه: هو أقل من ذلك، ما يتحمل شيء، ما يتحمل، لو يضرب ضربتين أو ثلاث قضت عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا إثكالا، والإثكال هو العذق من النخلة الذي هو بمنزلة العنقود من عنقود العنب الذي يكون فيه التمر، فيه 100 شمراخ، والشمراخ هو الغصن الدقيق من العذق، فيه 100 شمراخ، فهو أصله العذق، ويسمى أيضا قضيب، ويسمى العنقود، شبه بعنقود العنب، فهذا هو الإثكال. والإثكال يكون في 100 شمراخ، والشمراخ هي التي تتعلق به الثمر، يتعلق بها التمر، فإذا نزع عنه تمره بقيت الشماريخ وحدها يمسكها العذق، أصل العذق. فقال النبي: اضربوه بإثكال فيه 100 شمراخ ضربة واحدة. ففعلوا ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أقاموا عليه الحد امتثالا لأمر الله، لقوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأخذوا هذا وضربوه به ضربة، لأن هذا الذي يتحمل، لأنه جمل، والنبي ما أمر بقتله، فإذا كان يبي يوجب القتل يخفف بمقدار ما يحصل له التنكيل ولا يحصل عليه الموت، لأنه المراد بيته. فدل على أن هذا إذا كان بهذه المثابة وأنه لا يستطيع فإنه يعمله، أما لكن هذا جسمه وطبيعته على هذه الحالة، أما إذا كان بسبب إما لمرض أو غير ذلك هذا ينتظر حتى يقام عليه الحد كامل، ينتظر حتى يبرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق لنا في الدرس بالأمس في قصة الجهنية أنها أتت حبلة من الزنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لوليها: خذها وأحسن إليها حتى تضع، لأنه لو قيم عليها الرجم هلك ما في بطنها، النبي لا يريد أن يعيلك في بطنها ما له دم، فلذكر حتى تضع ما في بطنها، فأجلها النبي. كذلك إذا كان مريض أو كذا، يعني لمرض يرجى برع أو كذا، ينتظر حتى يبرأ من أجل أن يقام عليه، لكن إذا كان هذا خلقته وأنه ما يؤمن منه أنه يبرأ، هذه خلقة جسمه، فهذا النبي أمر أن يفعل معه هذا، ولا يؤجل الحد ولا يؤخر الحد ولا يترك الحد، لا بل يقام عليه. وهذا فيه تحلة القسم، مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى أيوب حينما قال له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والضغث هو أيضا العذق اللي فيه 100 شمرة، فاضرب به ولا تحنث. وذلك أنه رضي الله عنه حصل من زوجته بعض ما لا يريد، مع أنها كانت قائمة في خدمته في غاية ما يكون، وأكرمته في غاية ما يكون من الإكرام، وهي التي تقوم عليه وتبحث له عن الرزق وتقوم في خدمته، لما كان في مرضه الذي ابتلاه الله به أيوب الذي هو مضرب المثل عليه السلام في الصبر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فلكن لما كان في مرضه وليس عنده من يخدمه إلا زوجته، لأنه ذهب ماله وأهله ولم يبقى إلا زوجته، فكانت هي لتقوم على خدمته وهو لا يخدم نفسه بشيء من شدة المرض الذي فيه. فقال بعض المفسرين إنها احتاجت ولم تجد ما تأتي بطعام له وله، وقصت بعض من شعرة جديدة وباعته علشان تنطق، وغضب عليها ليش تفعلين هذا، وحالف أنه يجلد 100 جلدة لأجل هذا، ولكنها لما قامت بما قامت به من خدمته وإعانته وتمريضه الله سبحانه وتعالى لطف به ولطف بها وقال له وخذ بيدك ضفا فاضرب به، اضرب به بإثكال، اضرب به 100 شبرا اضرب ضربة واحدة لا تؤثر عليها وأنت تحل قسمك بهذا، وخذ بيدك ضفا فاضرب به ولا تحنث. ثم أثنى الله عليه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب رجاع إلى الله. فالحاصل أن النبي أمر هذا المسكين الضعيف الذي عمل الخبث وهو الزنا أن ولا يستث ولا يتحمل شيء أن يضرب بإثكال أي بعذق من عذق التمر، يضرب بضربة واحدة ويكفي لأن فيه 100 شمرخ، فمعنى أنه جلد 100 مرة 100 جلدة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا.
هذا الحديث يبين حكم اللواط والعياذ بالله، ويبين حكم من يقع على بهيمة أي يجامع البهيمة. أما اللواط والعياذ بالله فهو من أعظم الفواحش ومن أكبرها، ولذلك أهلك الله به أمة لما كانت تتعاطاه وهم قوم لوط عليه السلام، فإن قوم لوط يتعاطون الفاحشة وينهاهم نبيهم ويقول تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، فهم يفعلون هذا ونهاهم حتى لم ينتهوا عذبهم الله بأبشع أنواع العذاب، عذبهم بعذاب لم يحصل لأمم غيرهم لعظم هذه الفاحشة، وهو أن يأتي الذكر والذكر يلوط به في دبره، فهذا والعياذ بالله أعظم من الزنا وأبشع من الزنا. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله مما فعل الله بقوم لوط قالوا يعمل باللوط كما عمل الله سبحانه وتعالى في قوم لوط. قوم لوط ماذا عمل بهم؟ الله سبحانه وتعالى لما تمادوا في ظلمهم ولم يمتثلوا أمر نبيهم واستمروا على طغيانهم أرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى إبراهيم وأخبروه بما سيعملون في قوم لوط، وأتوا إلى لوط وأخبروه إن منجوه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، فنجى الله لوطا ومن آمن معه، فلما نجاهم خرجوا عن ديار قوم لوط وكانت عدة قرى ليست قرية واحدة عدة مدن، فأرسل الله جبريل على خلقته وجعل طرف جناحه من تحت الأرض وشال جميع القرى وجميع البلدان على جناحه حتى ارتفع بها إلى عنان السماء، حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم بعد ذلك كفأها عليهم وأتبعوا بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، فأهلكهم الله بهذا العذاب. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أن من وجد يعمل عمل قوله سواء الفاعل أو المفعول به أنه يعمل به كما ينظر أعلى مبنى في البلد ويلقى منه ويتبع بالحجارة مثل ما فعل الله بكفر، فهذه أقوله. وبعض العلماء يقول حد حد الزنا إما أن يرجم وإما أن يجلد، وبعضهم يرى أنه لا بد من قتله فالنبي أمر بقتله، ولذلك تهدد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجريمة الشنعة باللعن، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فالنبي قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وإن كانت البهيمة ما هي مكلفة ولا ذنب لها لكن العلماء قالوا انه بفعله هذا صارت خبيثه منتسه فلا بد من قتلها، فهي تقتل بسبب ما اتصل بها من هذا الخبث. فلذلك بين صلى الله عليه وسلم حكم هذه الفاحشه الشنعة والعياذ بالله، وهو انه يقتل، الا ان العلماء اختلفوا في قتله، هل يلقى من اعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجاره كما فعل الله بقوم لوط، او انه يقتل كما يقتل القاتل وكما يرجم الزاني وذلك. فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. المهم ان هذه فاحشه، ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا انها مع فحشها ونفور النفوس عنها، ولذلك كثير من العلماء وكثير من الناس ما يتصور انه يقع هذا. كيف يتصور ان رجل يلوط برجل؟ ما يتصور، يعني النفوس تعب هذا والنفوس تحارب هذا، وهذا خلاف الطبيعة وخلاف ما خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة. ولذلك يروى عن الوليد بن عبد الملك قال لولا ان الله ذكر حكم ذكر قوم لوط في القرآن كان ما اصدق ان هذا يحصل. فهذا امر عظيم، ولذلك قال ان من عرف بهذا الشيء والعياذ بالله انه يحصل عليه ما لا يحصل على غيره في عذاب الدنيا ولو ما علم ولو ما مقيم عليه الحد، وانه لا يفلح ابدا صاحبها، لانها من اعظم الشنايا الجرائم واقبحها، فهو يعاقب على مقدار هذه الجريمه الشنعة والعياذ بالله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، يعني جلد في الزنا غير المحصن، أما المحصن يرجم، ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وهذا قصد ابن عمر من هذا الحديث، لما تكلم بعض الناس قالوا إنا نجد الجلد في القرآن ولا فيه التغريب. الله يقول الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله ذكر الجلد لكن ما فيه التغريب. فابن عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام غرب، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى به، والنبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن فعل النبي هذا أيضا مات ولم ينسح، لأنه فعله هو ثم فعله أبو بكر ثم فعله عمر، ولو كان منسوخ ما عمله الخلفاء الراشدين. فليش أنكم تقولون ليش يغرب؟ لا، يجلد 100 جلدة ما ذكر في القرآن، ويغرب مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فنجلده بالقرآن ونغربه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنه لمن شكك بهذا قال النبي جلد، النبي ضرب وغرب، وغرب عاما كاملا، وأبو بكر ضرب وغرب، وعمر ضرب وغرب. فما دام ان النبي فعل وأبو بكر فعله بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نأخذ بسنته، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهذا قصد ابن عمر رضي الله عنه من ذكر هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الزنا بالنسبة للبكر، كما جاء في الحديث خذوا عن الثيب بالثيب جلد 100 وتغريب عام، يقول النبي عليه الصلاة البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال اخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث يدل ايضا على شناعة ان يكون الرجل مخنثا، والمخنث هو من يتزيى بزي النساء ويتشبه بالنساء، يتشبه في مشيتهن، يتشبه في كلامهن، يتشبه في تثنيهن وتكسرهن، يتشبه بالنساء، فهذا هو المخنث. فلذلك النبي لعن المخنث، لعن المخنث من الرجال والمترجلات من النساء، كذلك المرأة التي تتشبه بالرجال، تتشبه بالرجال في مشيها، وتتشبه بالرجال في فعلها، وتتشبه الرجال فيما هو من اختصاصات الرجال، فالنبي لعن هؤلاء والعياذ بالله. واخبر صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء لا ينبغي ان يدخلوا البيوت، فلا تدخل المرأة المترجلة على النساء، ولا يدخل المخنث كذلك ايضا البيوت، فقال اخرجوهم من بيوتكم، لا يدخلوا في بيوتكم، نهى عليه الصلاة والسلام. وهذا أعوذ بالله المترجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المترجلات من النساء التي تتشبه بالرجال، ولعن كذلك الذين يتشبه المتشبهين بالنساء من الرجال، فاستحقوا اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذا في عظم وشناعة هذه الصفة القبيحة التي إنسان رجل خلقك الله وعطاك الرجولية، والله فضل الرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء، وليس الذكر كالأنثى، ومع ذلك تختار النساء وتتشبه بصفات النساء وتحلى حليين كأنك امرأة، أو كذلك المرأة والعياذ بالله خلقها الله امرأة وجعل للمرأة مزية وجعل لها ما جعل لها من الحقوق، وجعلها مكرمة، وجعلها تخدم، وجعلها يقام بمؤونتها، وتكون أما لأجيال من الناس. فالله سبحانه وتعالى خلق الجنسين، فأنت تختار غير ما اختاره الله لك وتتشبه بالنساء في أفعالهن وتكون كأنك امرأة، أو هذا كذلك المرأة التي تتشبه بالرجال وتتحلى بصفاتهم وكأنها رجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل هذا، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وسمي الرجل الذي يتشبه بالنساء في أفعالهن وفي كلامهن وكذا سمي مخنثا. وقال النبي لا يدخلوا بيوتكم، لا يدخلوا عليكم فيكم، بل بعدوهم عنكم هؤلاء. هنا
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الحدود الشرعية التي حدها الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، لأن الحدود إما قتل وإما قطع يد وإما جلد وتغريب وإما رجم، فهذه حدود عظيمة. فقال النبي لا تتساهلوا في هذه الأمور. النبي قال ادفعوا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحدود بالشبهات، إذا حصل شبهة وعرض شبهة لا تقدم تنفذ الحد في مثل هذه الحالة، حتى يكون الحاصل والواقع ثابت مثل ثبوت مثل الشمس رابعة النهار. أما أنكم تعملون هذه الأعمال مجرد شبهة ولا مجرد شك، ولا واحد يقول والله أنا شفته، ولا فوق امرأة، ولا شفته كذا، ارجموا حتى يموت، لا، لابد من التثبت، لابد من ثبوت الزنا، ولابد أو من مثلا ثبوت الإحصان، ولابد من ثبوت السرقة، ولذلك جعل لها شروط وجعل لها شهود. فإذا لم يكتب، فلذلك قال النبي ادفعوا الحدود بالشبهات. فإذا جاءك إنسان وقال والله فلان كذا وفعل كذا وفعل كذا تأكد، أو جاءك إنسان وقال والله فلان أنا سرق من كذا وكذا، حتى لو وجدت السرقة عنده لا بد من شروط، يمكن وجد الباب مفتوح ودخل ما تقطع اليد، إذا كسر الحرس وثمت الشروط السبعة بالنسبة لقطع اليد، وكذلك أيضا الرجم لا بد من شهود أربعة يشهدون بصريح الزنا ما يختلف فيه. ولذلك النبي لما جاءه ماعز وقال يا رسول الله طهرني إني قد زنيت، النبي ما أجابه لأول مرة، راد يتأكد، أعرض عنه وأعرض عنه وأعرض عنه وتردد عليه والنبي يعرض عنه، ثم قال أبيك جنون؟ قال لا. ثم سأل أقرباءه وجيرانه ماعز إيش عقلك؟ وما علمنا عليه إلا خير، عقله ما في خلاف. ثم قال النبي أيضا زيادة على هذا، قال لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك كذا، قال لا بل فعلت كذا وكذا، حتى قال أنكتها، قال أنكتها ما بزي شيء من هذا. فلما ذا أمر به فرجم صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس ربما إنه مثلا يظن إن هذا حد من حده، ربما إنه مثلا مرتب بالطريق ربما قبلها أو كذا، هذا نعم يؤدب ويعذب، لكن الرجم أو الجلد شيء ثاني، لكنه ما يترك، التعزير لا بد منه إذا ثبت. أنه مثلا يتلبس بأي أمر من الأمور يعزر، لكن الحد الذي يترتب عليه إزهاق النفس أو يترتب عليه قطع العضو، هذا هو الذي هو الحد، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود بالشبهات، ادروا الحدود بالشبهات. فإذا كان شبهة قالوا والله الرجل نعم هذا فعل، نعم، لكن شهاد قالوا والله هذا يصرع، هذا مجنون، يمكنه فعل ذلك وقت جنونه، فالمجنون مرفوع عنه القلم، نعم يؤدب ويسجن وكذا، لكن الرجل ما يقتل. فالمهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تثبتوا، كل هذا مبني على التثبت، والامور كلها مبناها على التثبت. فكرر عليه الصلاة والسلام وبين للناس انكم لا تستعجلوا في هذه الامور العظام، تأكدوا منها. اما التعزير فهذا باب واسع، يعزر الانسان بمجرد غلبة الظن وبمجرد مثلا وجود الشبهة وبمجرد يعزر، لكن الحد والحد هو اما القتل او الرجم او 100 جلدة وتغريبها، واما قطع يد، هذه هي الحدود التي تدرأ بالشبهات.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم.
هذا الحديث يدل على أنه ينبغي لمن حصل عليه شيء من هذه القاذورات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: من ألم بشيء من هذه القاذورات، وهذه القاذورات هي المحرمات فواحش والعياذ بالله، فاللي يستتر بستر الله ما دام أن الله ستر عليه سبحانه وتعالى والأفضح بين الناس، أن يتذكر عقوبة الله في الدنيا وعقوبته في الآخرة ويرجع إلى الله ويتوب توبة النصوح، يقلع عن هذا الذنب ويندم على فعله ويعزم على ألا يعود، ويكفيه هذا فيتوب إلى الله ولا يعرض نفسه للبلاء. ولذلك قال النبي: فمن أبدى لنا صفحته، إذا جاء قال أنا فعلت هذا أقمنا عليه الحد، لأنه اعترف وليس له هناك عذر. فهذا لكن إذا بلي الإنسان بمثل هذه الأمور أنه يتوب إلى الله توبة نصوحة ولا يحدث بذلك أحد ولا يتكلم به ويندم ندما شديد ويتوب إلى الله ويعزم أن لا يعود لمثل هذه المعاملة، ويكون دواما يتذكر ذنبه ويتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى، فهذا توجيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: الماعز لو أنه ستر نفسه ولا جاء وتاب إلى الله ما بحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول: ما أمرت أن أنقف عن الناس، والله يقول: ولا تجسسوا، والنبي يقول: لا تجسسوا ولا تحسسوا، والله يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لكن على العبد لو حصل عليه شيء من هذا أن يرجع إلى الله ويتوب إليه توبة نصوحة، والتوبة النصوح كما سبق بيانها وهو أنه يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم ألا يعود إلى ذلك، فهذه التوبة النصوحة. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهذه توجيهاته صلى الله عليه وسلم، وهذا من رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. فعلى العبد يرجع إلى الله ويكون ما بينه وبين الله أعظم ما بينه وبين الناس، فيتوب إلى الله توبة النصوحة.
هذا السائل يقول: أنا من بلد كثرت فيها الفتن والجماعات الإسلامية، فمنهم من يلتزم بالسنة ولكن إقبال الناس عليهم قليل، ومنهم من يتهاون في بعض الأمور مثل حلق أو تقصير اللحية وهم الأقرب لعامة الناس، وبالتالي فدعوتهم مقبولة. والأول يقول:
أن من شرط الدعوة الالتزام، والثاني أن من شرط الدعوة الالتزام.
الالتزام.
الالتزام. والثاني يقولون حب الناس يوسع الدائرة.
إيش؟
حب الناس يوسع الدائرة.
إيه.
وأنا حائل أرجو من سماحتكم الإفادة.
نعم. أعطني جملة جملة على شمان طيبة.
تقول أنا من بلد كثرت فيها الفتن والجماعات الإسلامية.
هذا كثير من البلاد الآن. أنت في من بلد والبلدان كثيرة التي فيها ما تشير إليه. هذه الجماعات هذه المتفرقة والفتن وهذا الاختلاف منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختلاف وأمر بالاعتصام، والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن هذه فتن والعياذ بالله، مثل ما أشار السائل بسؤاله، هذه من الفتن. أما هذه الأحزاب وهذه الجماعات هذه ما أنزل الله بها من سلطان، والله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق وأخبر أن أهل الكتاب اتخذوا دينهم شيعا، يعني هذا شيعة وهذا شيعة، هذا حزب وهذا حزب. والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالإسلام واحد، ديننا ربنا واحد، وديننا واحد، ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم. فكون بعض الناس مثلا يتسمون باسم، وربما جاءوا باسم يعظمون به نفوسهم، نحن كذا، نحن جماعة لكذا، نحن كذا، هؤلاء كذا، كل هذه ما ينبغي. كلهم أمة محمد على خير وكلكم مسلمين، فإذا رأى من أخيه ما يكره نصحه. لكن المشكلة أن هذه تسببت لأمور كثيرة، لأنه إذا كان هذا حزب وهناك حزب آخر، تجد هذا الحزب الرجل ينتمي لهذا الحزب وهو مستقيم بتوحيده وبعبادته وطاعة لربه، لكن الحزب الثاني يبغضونه لأنه ما هم منهم، ما هم من حزبه، ولو كان منهم أحبوه وصار نعم الرجل. وإذا كان حزب غيرهم أبغضوه لو هو في خصال الإسلام كاملة. فهذا من التفرق والعياذ بالله، وهذا من تفريق الكلمة. ولذلك تجد كل واحد له اتجاه وكل واحد له منهج، هذا ما ينبغي. الإسلام واحد ولا ينبغي التفرقة ولا ينبغي. ثم أطم من هذا والعياذ بالله من يجعلون لهم مثلا الرئيس ويقول هذا أميرنا، وهذا لا يجوز. لا يجتمع في البلد أميران. الأمير الذي هو صاحب البيع وصاحب هذا هو، ولا يجوز أن يجعل أمير آخر أمير في بطن أمير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتاكم وأمركم على رجل واحد فأراد أن يفرق كلمتكم ويتسمى فاقتلوا الآخر منهما. اقتلوا الآخر لأن هذا تمر جلد، يعني كل واحد يسمي نفسه أمير، كل واحد يصنوا جماعة، وكل واحد هذا اللي يتغلب على هذا، وهذا اللي يبنى السلطة، وهذا كذا. ثم تصبح الفوضى، تصبح فوضى. وإذا حصلت الفوضى والعياذ بالله ذهبت الأرواح، ذهبت الأعراض، وذهبت الأموال. وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي خافه على أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ معك، خوفا من الوقوع في مثل هذه الأمور. لأن إذا وقعت الفتنة في البلد ووقعت الفتنة بين الناس ما يأمن أحد أحد. الجار يأتي جاره يقتله ويأخذ ماله، من يبي يرده؟ ما هنا ولاية تمنعه. ومثل ما قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يكون القوي هو اللي تسلط على الناس يقتلهم وباخذ أموالهم، لكن إذا كان هناك قوة تمنع الظالم وتأخذ حق المظلوم هذا الواجب. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم أمراء ظلمة يعرفون ظلمهم، يأخذون أموال الناس ويضربونهم بغير شيء، ومع ذلك صابرين لهم ولا قالوا لهم شيء، ينصحونهم لكن ما يثيرون الناس عليه، يصرحهم سر بينهم وبينهم لكن ما يعملوا شيء، بل كانوا يصلون خلفهم وهم يكرهونهم ويعرفون أن دينهم في شيء ويصلون خلفهم خوف الفرقة. فهذا المختار بن أبي عبيد في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومن أفضل الصحابة في ذلك الوقت عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يصلي وراء، وهو المختار بن عبيد يدعي النبوة مع ذلك، ومع ذلك كان يصلي خوف الفرقة وخوف نشوف ان الامر ينفرد فيصير كل واحد مال ولا على مكان معه سيفه وبس ومن واللي هو يبي بس ينفذه. هذا الخوف النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وفسر العلماء اولي الامر كما في تفسير ابن كثير وابن جرير وغيرهما من التفاسير. اولي الامر قال هم ولاة الامور والعلماء. فالعلماء يأمرونه والاستطاعته وكذلك ايضا ولاة الامور والعلماء ايضا ليجعلهم ولاة الامور يحكمون بين الناس بين امر الناس لابد من السمع والطاعة لولي الامر اسمع واطع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبر يعني قدر شبر من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية مثل ما يموت أهل الجاهلية. يعني هذا طبيعة أهل الجاهلية. الجاهلية ما يرضخون الواحد كل واحد نبذ هذا يغير على هذا وهذا يغير على هذا وهذا يأتي لهذا ويقتله ويأخذ ماله ومن بكرة يغير على واحد ثاني ويقتله ويأخذ ماله فتصبح فوضى ويذهب الدين. كيف تقام شعائر الدين مع هذه الحالة؟ ولذلك لما ظهر فرقة والعياذ بالله أنكروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان من هو عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ الخليفة الراشد الذي شهده النبي بالجنة وزوجه ابنتيه زوجه ابنته فلما ماتت زوجته ابنته الأخرى وقال له أرسل له رجل قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه فقال الله المستعان على بلوى تصيبه. وقال لعثمان رضي الله عنه إن الله مقمصك قميصا يعني ملبس قميص وهي الخلافة فإن أرادوك على نزعه فلا تنزعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن تحدث الفتن في حتى حدثت في وقت عثمان رضي الله عنه. فقام طائفة والعياذ بالله من الخوارج يزعمونهم بيصلحون الناس يزعمون بيصلحون الدين وينكرون على عثمان رضي الله عنه. أنتم تنكرون على عثمان رضي الله عنه؟ حتى حصل ما حصل وحاصروه في بيته وقتلوه. فهو رضي الله عن الصحابة جو يدفعون عنه كلا عفى الله عن ذنب امرئ لم يقاتله ونهاهم كما بذبح حتى أنهم وصلوا إليه وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله وهو صائم ويقرأ كتاب الله في شهر الحرام في شهر الحجة. وكان آخر ما قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. وأول قطرة أيضا وقعت على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم وش حدث من الفتن بعدها؟ بطل الجهاد وصار حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين واستغلوا بنفسهم عن النار عن الجهاد عن كل شيء. فلذلك النبي حذر غاية التحذير من الفرقة وحذر من الخروج على الأئمة وأوجب علينا الصبر والطاعة في منشطنا وفي مكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. هذا أمر النبي. فمن أراد أن يفعل شيء بزعمهم يأمرون بالمعروف عن المنكر لكن هذا خطأ. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النبي بينه لنا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك العظيم. إيش معنى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع؟ إيش معنى لم يستطع؟ يعني مالك يد تضربه أو مغلول يدك؟ لا يدك لكن تخشى من أن تسجن أو تضرب أو يؤخذ مالك. فإذا خشيت من هذا سامحك الله ما عليك إلزم بهذا ولا تقول لا أنا أبي أفعل. طيب لا تخالف أمر الرسول فإن لم يستطع فبلسانه. أنت كلم بلسانه وخشي على نفسه من القتل أو خشي على نفسه من السجن أو خذ نفسه أنه يؤخذ ماله فقد عافاك الله من هذا. فغير بقلبك فإن كانك ما غيرت بقلبك فلا عندك من الإيمان شيء. فإن لم يستطع فبقلبك قل اللهم هذا منكر وإنما هذا هو منكرون وغيره بقلبك ولا تفعل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا سيقع وأنه سيحدث في هذه الأمة وأرشدنا قال إذا حدثت هذه الأمور لا يمشي بعضكم مع بعض. الواحد يلزم بيته ويترك الناس لو صارت الفوضى. هذا وين قال أحد الصحابة يا رسول الله وين دخل علي بيتي؟ قال ندخل عليك بيتك وتحط يديك كذا وخلوه يقتلك وأنت تفوز بالجنة وهو يكون من أهل النار. مع لو كان في غير هذا، لو دخل أنت والبلد مؤمنة وفي حكام ودخل عليك إنسان لص بيتك، فأنت تدافع وتقتل، يبي حريمك ولا يبي مالك يقتل وانت شهيد. لكن في فلتهن قال لا لا تعمل شيء، اعمد إلى هذا الجبل إلى أحد وكسر سيفك وقعد البيت. الفتن أعظم من هذه اللغة. فلذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام غاية التحذير، ونهى عن الكلام بولة الأمور، لأن الكلام يورث غيره من القتال. إذا تكلموا والناس فعلوا، مثل ما قال بعض من سلف يقول إحنا الناس لا يتكلمون، فإنهم إذا تكلموا فعلوا، فهم إذا فعلوا وخذ كل واحد سيفه والعياذ بالله وش تصير الدنيا. ومثل ما نراها الحين يعني نسمع من بعض الدول الإسلامية فيها ناس قاموا بهذا والعياذ بالله، وهذا لا يحل لهم. ثم تجدهم ايش فعلوا، مما يدلك على بطلان عملهم. ايش يسوون؟ ربما ياخذ قنبله ويروح يثور له باص مليان الناس، لا قالوا له شيء ولا قتلوه ولا اخذوا منه. هم يقتل له مثلا 30-40 كذا، ولا يجي مثلا متجر ويحرقه، ولا يجي طيب وش سووا لك ذولا؟ ما النبي يقول لك زوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل المسلم، وانت قتلت هؤلاء بس علشان تضيق صدر مثلا ولي الامر، اعوذ بالله، وين دينك وين امانتك؟ هل هذا دين؟ لا حاشا وكلا، اما طلب سلطة والا مجرد عداوة والا محبة للشر، هذا هو. فلذلك هذا اللي يفعلون هذا الفعل والعياذ بالله هذا ما ينبغي. فهذه الاحزاب اللي حصلت ونتجت عنها، ولذلك الحزب الثاني يشتم الحزب وهم كلهم مسلمين، لا هذا الخباث اللي فيهم ما فيهم هذا كذا وكذا، والحزب الثاني وهم كلهم يشهدون لا اله الا الله، وان لان مقاصدهم ليست حسنه، ما هي لله. لو كانت المقاصد لله ما عادوا اخوانهم في الله. فهذا ينبغي البعد، واي حزب او كذا، ان الانسان يتخلى من هذه الامور ولا يلتفت الى احد ولا يقترب من احد، ويعبد الله وحده سبحانه وتعالى حتى ياتيه اليقين، ممتثلا امر النبي عليه الصلاه والسلام، مبتعدا عن الفتن. النبي حذرنا من الفتن غاية التحذير. ما هي الفتن؟ هذه هي الفتن والعياذ بالله. فليحرص العبد كل الحرص ألا ينتسب إلى أي حزب من الأحزاب ولا إلى أي نبت، ينتسب إلى قال الله وقال رسوله ومحمد، هذا طريق محمد أعمل به. يعني تسمعون وكل يسمع وكل يعرف هذا الحزب، هذا الحزب الثاني، وهذا لا يحاتونهم، وهذا لا يكفرون ذونا وذونا. هذا كثير موجود في كثير من البلدان الإسلامية، نسأل الله السلامة.
فمنهم من يلتزم بالسنة ولكن إقبال الناس عليهم قليل.
أي هل يلتزم بالسنة ما يقبلون عنها الناس؟ لا، في الغالب، لأن صاحب الحق قليل اللي لأن وما الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والنبي عليه الصلاة قال ان هذه الامة ستفترق، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الامة على 73 فرقة، كلها في النار الا واحدة، 73 واحدة في الجنة منها. فهذا الملتزم ما يتبع، وش يبي من الناس يتبعونه؟ انت تلتزم واعبد ربك، ولا يتبعك احد، لا يسلك اتباعه، انا اتبع وش ينفعونك وش يفيدونك؟ انت اعبد ربك، أقم صلاتك واعبد ربك، واحضر جماعة المسلمين مهما كان، وصل خلف الإمام مهما كان، وصل خلف ولي الأمر مهما كان، هذا الذي أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا فعل عبد الله بن عمر، يصلون خلف الحجاج، وصلون خلف المختار بن عبيدة، وهذا مع ظلمهم معروف، ولا قاموا عليهم ولا قالوا لهم شيء، لما أن الله ريحهم منهم. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم الذي أن، ولذلك مش حدث ما حدث والعياذ بالله في قتل عثمان، كم راح من الامم عشرات الالوف من الصحابه بسبب هذه الفتنه. كذلك ايضا في لما ان بعض الناس ما قبل بيعه يزيد بن معاويه، بايعوها الناس، وفيه فئه ما بايعت في المدينه المنوره، وماذا حدث بعضهم؟ حدث والعياذ بالله القتال واستباحه المدينه، وعلى ما يقول بعض المؤرخين 1000 بكر اللي فضت في سبيل الشيطان والعياذ بالله، وقتل من قتل، وهجر المسجد 3 أيام ما يصلى فيه ولا يؤذن فيه، كله بسبب هالفتنة، كله بأسباب مخالفة ولي الأمر. فهذه الأمور أمر عظيم، شأن عظيم، ينبغي للمسلم أنه يحمد الله على العافية ولا يتابع أحد من هذه الأمور وينصح ما استطاع. نعم.
ومنهم من يتهاون في بعض الأمور مثل حلق أو تقصير اللحية، وهم الأقرب لعامة الناس، وبالتالي فدعوتهم مقبولة.
أي نعم، إذا تهاون في بعض الأمور من حلق اللحية أو مثلا سبال أو غير ذلك من الأمور المنهية عنه، ويقول لا حنا بس اللي يتبع حزبنا هذا أخونا وهذا منا، ما يقارب تسامحوا، ما هو بلازم، ما يقارب لو ما هم مستقيمين بالحيل، المهم كثروا حزبنا بس لا تشونوا، لأنكم إذا تشددتوا ما صار معكم أحد. فهذا معناه أن لهم غرض أنهم يكثرون أتباعهم، لأن لهم غرضا من الأغراض والعياذ بالله. فكل هذه من الأمور المنكرانة.
والأول يقولون أن من شرط الدعوة الالتزام.
نعم.
الأول يقولون أن من شرط الدعوة الالتزام.
صحيح. تدعي وانت ما انت ملتزم، تأمر الناس بالصلاة وانت ما تصلي، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل من شرط الدعوة أنك ملتزم؟ اما تدعي تقول والله وحنا مسلمين وحنا كذا وحنا اهل السنة وحنا كذا، وهو يروح يشرب الخمر ولا يروح كذا ويقول انا داعية من الدعاة، مين انت والداعي؟ اصلح نفسك يا ايها الرجل المعلم غيره، وهل لنفسك كان ذا التعليم؟ تتعلم الناس وانت ما استقمت؟ ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم. اما ما لا، بس المهم انه تثروا لا والله فلان والعياذ بالله يروح لقبور ويتم، ما يخالف هذا من ربعنا، ما يخالف خلوه، بس ما هذا ما اتبع حزبنا ذا، هذا ما يخالف والعياذ بالله. هذا دليل على انهم ما قصدوا الخير وان تسموا به، لان الاسلام كل اللي تسمى بالاسلام من اجل كثر ربه ولو هم ملتزمين بالاسلام. وكل صاحب دعوة يأتي، الخوارج وش سووا؟ الخوارج كفروا علي رضي الله عنه بزعمهم، قالوا لا انت اخطيت وانت حملت وذا انت كافر، وصفات وهم ملتزمين غاية الالتزام به، ملتزمين. النبي اخبر ان هذا تمرق ما مارق على اختلاف على وقت اختلاف من الناس يقتلهم حول الطائفتين بالحق، وبين صفاتهم وحلاهم. النبي قال عليه الصلاة والسلام عنهم، قال يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند قراءته. يقيمون قراءة القرآن كإقامة السهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين والعياذ بالله وهم ملتزمين. وأول ما حدثت هذه الشرارة في وقت النبي، النبي لما كان في غزة حنين مقسم الغنائم، جاء واحد من هؤلاء المتزمت بزعمه انه هو اللي تشدد وهو اللي متصل بالدين، ويقف فوق الراس النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اعدل فإنك لم تعدل، يخاطب النبي بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقام إليه عمر رضي الله عنه قال اقتلوا يا رسول الله، قال لا اتركوا، يخرج من ضيض هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فحدثوا في زمن علي وكفروا علي وكفروا عثمان وكفروا الصحابة، وقاتلهم علي حتى قتلهم في يوم 600 نفر قتلهم، وهم كلهم حفاظ قرآن لكنهم ضلوا السبيل وكفروا الأمة وظلوا عن الطريق. فكفل كل من قام بدعوة يصدق في دعوة. نعم، كل نبي ينتحل هذا مثل ما يقولون العامة، الدين مع من عداؤه، اتصف بالدين يصيروا معك الناس على أي حالة تنتبه، هذا مهم. فالإنسان يكون عنده بصيرة ويترك هذه الأمور ويبتعد عنها ويحذر أصحابه، هذه أهوى تتجارى بأهل الأهوى أهواءهم. يصلون الى امور والعياذ بالله ويقتربهم ناس. وما ما لكم يعني 15 سنة ما حدث في هذا الحرم وش؟ ما سددت السلفيين وكذا وش؟ اغلقوا الحرم 16 يوم وسفكوا الدماء في الحرم والحدوا فيه، والله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الامور اللي تحل والعياذ بالله تحت، وهم زعموا منهم تمسك بالدين لكن ظلوا طريق والعياذ بالله. أليس هذا اوردها سعد وسعد مشتمل؟ ما هكذا تورد يا سعد الإذن امر معروف طريقه وكذا هكذا. يا ايها الاخوه ينبغي ان الانسان يكون على بصيره في دينه، ولا ينبغي انه يصير اتبع كل ناحد تبصر بدينه.
والثاني يقولون حب الناس يوسع الدائره،
حبهم يعني حب الطائع والعاصي والمذنب وكل شيء، بس لا نفكر عن احد مسخر ونسعد. هذا كله خطا، وكل هذا دليل على انهم ما قصدوا الخير، لهم مقاصد اخرى. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.